بسم الله الرحمن الرحيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تناولت الآيتين الإنسان من جانب، كما نص على ذلك المفسرون، مفسر المسلمين، وإن كان لسان الآية سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث، لسان الآية لسان أكو بيه عموم، لكن اللي لاحظت أن المفسرين جمهورهم يحصرها بناحية واحدة ستمر خلال البحث. تدني الآيتين إجن من بعد آية سبقتهن إلها علاقة بزواج الإماء. كيف يعني؟ إحنا نعرف أنه في حضارة العرب اللي يتزوج من أمة يعير عار شديد، والولد اللي يتكون عن طريق هالزواج يعبرون عنه هجين، يعني احد طرفيه ما يعتبر شريف وهي الام، فيعبروا عنها هجين. لذلك كان الزواج من الاماء يشكل ثغرة في حضارتهم. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، الزواج بالحرائر في تاريخهم كانت تترتب عليه تكاليف، خصوصا يعني من الاسر. إذا راد يتزوج مثلا من أسرة إلى حد ما إلها مكانة، كان شي يشكل هذا، يشكل في واقع الأمر عبء عليه، لأنه تكاليف جانبية أكو غير موضوع المهر كانت تترتب على الزواج. بين الآية الكريمة أباحت لهم الزواج بالإماء. شنو؟ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. الآية الكريمة اللي اباحت لهم الزواج بالإماء سبقت ذن الآيتين، فالآيتين إلهن ارتباط بالآية السابقة. زين، خلينا نمر بالموضوع نشوف ماذا أرادت الآية الكريمة والتي تليها أن تعالج. أولا، القرآن الكريم في هالتعبير العفوي بيّن لهم أن الزواج اعتيادي من الأمة كما يكون من الحرة، والموانع اللي عندكم أنتوا اللي نص عليها القرآن المانع المادي فقط، ومن لم يستطع منكم طولا، يعني من ناحية مادية إذا الواحد من عندكم ما قدر أن يتزوج من الحرة بوسعه أن يتزوج من الأمة. ما سلط ضوء من الأضواء على أن الأمة مثلا أقل شأنا من الحرة مثل ما أنتم تتصورون، لأن دولة كان عندهم فالتصور خاطئ تماما بالنسبة اللي يتزوج من الأمة. مع العلم ألفت النظر أن الإماء اللي كانوا يشتكون يتزوجون من عندهم قد تكون أحسن منهم. كيف؟ يعني قد تكون من حضارة أعرق من حضارتهم، قد تكون تحمل جانب ثقافي أكثر، قد تكون مثلا تحمل ميزات جسمية أكثر، يعني من عدة نواحي الإماء قد تكون تفوق نساءهم، لكن كان عندهم هالجانب، هذا جانب أن هذه أمة وهذه حرة، وكانوا يقسون عليها مو بس عليها، على أولادها قسوة شديدة. يعني تصور مثلا يوم من الايام اياسي القاضي جالس في دكة القضاء في مجلس القضاء ودخل عليه واحد يحمل عصا امسك العصا بيده والتفت له خطت لك خطوط على الارض والتفت الى اياش قال له انا واخي شقيقان انا واخوي اثنين من ام واب وعندي اخ ثالث هذا ما ينتمي الا وانما امه امه هذا ابن جاري ابن امه واردك تقسم الميراث ما بيننا قال لا اياش المسألة ما بها اي مشكلة الميراث مقسوم ثلث لك وثلث لاخوك وثلث الى اخوكم الثالث قال لا والله ما اراك فهم ما اعتقد افتهمت انت خطط له مرة ثانية قال لك اقول لك انا احنا اثنين اشقاء واولاد حرة وهذا ابن انا اقسم ما بيننا الميراث قال لك قلت لك انا هذا قسمة الميراث هذه قال يعني هذا ابن الامة ياخذ حال حالي مثل ابن الحرة قال يعني ما يفرق ابن الامة عن ابن الحرة كل واحد من عندكم الى حصة ثلث من الميراث قال والله انك لقليل الخالات بالدهناء انت تبين معربي ما يعني ما عندك ام من البادية قليل الخالات بالدهناء قال قليل الخالات قليل الخالات ما تحب ها شالتني حكم الله انا بينتك حكم الله اما تريد حكمكم انتو لا شيء اخر ذاك لك الحق تصرف كيف ما تريد بس انا بينتك طلبت مني حكم الله ذكرت لك حكم الله فتأمل هذا كان يعني جاي مملوء زخم مملوء الم انه انت تحكم لي والابن الامة على حد سواء اجى القرآن الكريم اغفل هاللون من النعرة ما سلط عليها ضوء ابدا قالوا انتو قد يحول بينكم وبين الزواج من الحرائر الجانب المادي اذا حال الجانب المادي تقدر تأخذ امة شنو الجانب المادي لان هاي الواقع المشكلة مو ترتبط بتاريخنا لا ترتبط بواقعنا القائم فعلا عندنا واقعنا القائم فعلا واقع من هالناحية مؤلم يعني تصور جملة من الشباب يريد ان يعفف نفسه يريد ان يتزوج لكن لا يجد ما ينهض به من تكاليف لانه التكاليف الاجتماعية اللي المجتمع يأكد عليها وليمة مثلا التزامات ثانوية مكان معين يعني هذه كلها شكل عبء واذا شكلت عبء شكلت مانع واذا شكلت مانع صار جملة من العوانش وجملة من العزاب وانتهى الامر الى المشاكل التي لا حدود لها وخصوصا هذا الشاب اصبح الان في بفضل الحضارة اصبح في متناول ايده ان يشبع رغبته اصبح في يشير عليه ان يشبع رغبته هذا ايش راح ينتهي الامر هذا يعني شيء مرعب لازم يحسب له حساب يعني مو نمر عليه واحنا نجتر كما تجتر ما اعرف شنو لا الواقع مسألة مرعبة مسألة تهدد الاسر مسألة تهدد موطن الكرامة تهدد الحضارة لان المفروض احنا ناس مسلمين والمفروض احنا بالاضافة الى كنا مسلمين ان تقاليد عريقة وان التزامات معينة ازاء العرض والكرامة فكنا نحسب حساب لهالظاهرة هاي اللي بدأت تزحف وبدأت تأدي الى نتائج مؤلمة مرعبة فكون نلغي يعني انا هاي تجربة رائدة في الواقع في تجربة الامارات تجربة رائدة على الزواج الجماعي واقعا تجربة رائدة وجيدة خليها تلغي هالاعتبارات هذه فرد اعتبارات لا موجب لها ارجوك شنو دخل ان يكون وليمة كبيرة او في فندق معين او في قاعة معينة؟ اكو ضرورة لهذا ابدا، بل تكون شكليات بسيطة. احنا لنا بائمتنا، لنا بقادتنا اسوة حسنة. الرسول الكريم هو الواقع اللي يشكل الاسوة بالنسبة لنا، ائمتنا هم اللي يشكلون الاسوة بالنسبة لنا. ارجو كان بوسع النبي صلى الله عليه واله ان يعطي للزهراء مهر ضخم وان يشتري لها افاف من اروع الافاف، لان كان بوسعه ان ياخذ من الاموال ما يريد. لكن نلاحظ ان الزواج تم ب 480 درهم، وال 480 درهم كلها اشتروا بها اواني خزفيه بالفعل، والاشياء اللي تخص الزهراء طلع ابو بكر اشتراها، عباره عن ستر من صوف وحصير هجري، سرير مزمل بشرائط الناخل، مخضبه من النحاس، قعب للبن، اناء للماء، حصير مو اكثر من هذا اللي شاق الى بيت الزهراء. وكان انذاك امام النبي صلى الله عليه واله اكثر من فرصه وفرصه ان يحجب للزهراء ما يريد، ولكنه كان بذلك يريد ان يضرب مثلا في هذا المعنى حتى يلغي هاللون من الالتزامات اللي تشكل عبء وتحدد المشكلة تعقدها اكثر. طيب نرجع للآية. الآية بعد ان فهمنا جوها، جوها انا ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ما عنده امكانات مادية يقدر يتزوج، شنو الامر؟ طيب خلي نلاحظ ملك اليمين هذا اللي اباح المشرع الاسلامي واللي تقريبا شكل كثير من الاعتراضات، يعني اثاروا عليه اشكالات. شنو الاشكالات؟ يعني مثلا تلقى الكتاب المغرضين لما يمرون بهالظاهرة يقول الاسلام يريد ينمي عند اتباع الشعار الجنسي. هي شنو؟ يعني مرأة صارت لو بهيمة، ان هذا بلا حد زواج الاماء يزوج قد ما يريد 10 20 قد ما يملك اموال. شنو هالترهل هذا؟ هذا ترهل، ترهل ما الى معنى. لا مو الشكل، مو مسألة ترهل، هذول ايضا غايبة عن نظرهم وجهة نظر الاسلام سابين الكياه. لا تنسى ان بداية الاسلام انطلقت من مجموعة من الجزيرة العربية، حفنة على تعبير بعضهم حفنة من البدو، زين الحفنة اللي انطلقت وصلت فاخذت حضارة قيصر وحضارة كسرى ومدت ايديها على العالم، نشرت لواءها على العالم. اي الشعوب اللي اخذوها، الشعوب اللي دخلوا ليها فتحوها ونقلوا لها الدين الجديد، نقلوا لها الاسلام. يعني تتصور ان هاي الشعوب كانت راضخة راضية مطمئنة الى ان اللي اجاها نعمة؟ لا، وش معظمهم يعني قد اكو عندهم افراد مؤمنين شكروا الله وحمدوا الله على ان الاسلام اجا الى ديارهم وبدل ما عندهم من عقائد بالعقيدة عقيدة السماء، هذول فرش فيها قليلة من المؤمنين. اما الاعم الاغلب لا، كان يصور ان قد هجمة بدوية اجتاحت حضارته وقضت على حضارته، زين، وخلته مثلا تحت الارجل. ايش يصور؟ يعني انت لو تطلع على نصوصهم الادبية ونصوصهم التاريخية فيما يكتبونه، وإلى الآن أوروبا إذا أرادت تكتب عن الإسلام ما جت صورة أكثر من أن مجموعة من دول البدات رعاة الإبل استطاعوا أن يجتاحوا حضارتنا مثلا، يشتموهم بأقرع الشتم. وبالشرق نفس الشيء، أنا ما أحب أحط صبعي على دنابل معينة، فأكو نصوص لو تطلع عليها غريبة تفيض بالألم وبالحقد. تلقى الواحد من عندهم إذا مر بها الحقبة التاريخية اللي افتتحت فيها بلدانهم تتأمل يكاد يتفجر من الغيظ. فالإسلام راد يمتص النقمة. ليش يمتصها؟ بشنو الطريقة؟ أفضل طريقة الزواج. أفضل طريقة الزواج. لأن الزواج شنو نتيجته؟ نتيجته أن هذا إذا زوج امرأة جابوها شبية مثلا من حضارة أخرى. صار عندها أولاد. الأولاد وين راح يروحون؟ طبعا راح يروحون إلى خوالهم. يروحون إلى بلدان راح يزوروها. هذول مسلمين راح ينقلون حضارة الإسلام. يكونون دعاة للإسلام. يروحون لهناك. في نفس الوقت راح يكونون ثمرة مشتركة بين شعبين. أن هذول أولاد بنتي وأولاد فلان. تمازج الشعبان. يعني الهدف من الزواج حصل ان هذا لما يريد يحقد يبدا حقده يتلاشى. يبدا يقول دول اولادي على كل حال اصبحت ايمانا مشتركة. اصبح قدرنا ومصيرنا واحد. اي ناحية؟ الناحية الثانية ان هذول اللي اجوا وسكنوا بالجزيرة العربية وكانوا ابناء اماء. صارت عندهم حركة تعويضية. شلون يعني حركة تعويضية؟ يعني ذول يؤكد عليهم المجتمع انهم اقل من ابناء الحرائر. التأكيد هنا يعوضون عنا. بيش يعوضون عنا؟ بالسعي، بالجد، بالاكتساب، بالنبوغ، بالعبقرية. ولذلك تعال تفضل ارجع الى تاريخ العلماء عند المسلمين. معظمهم موالي خصوصا بذيك الفترة، فترة الفتوحات. معظمهم ابناء اماء. ابناء اماء دول حملوا راية العلم، حملوا لواء العلم، فاطوا انجاز كبير جدا. هاي اثنين ثلاثة صار اكو تلاقح بين الدماء. شلون يعني صار تلاقح بين الدماء؟ لاحظ ان عندنا الاسر المنغلقة. اكو عندنا الواقع احنا حتى الان اسر منغلقة. بها الدافع هذا. اسرة ما تتزوج الا من نفسها وما تزوج الا نفسها. لما هذا هالاسر المنغلقة شوف ابنائهم شنو. تلقى طبعا هذا واضح اصبح ما يحتاج يعني العلم بينه واكد عليه وبين ان خواص الاسرة الواحدة بما فيها من خير وشر تتحضر الى هذا المولود. تلقى اغلب الاولاد يطلع عند عاهة. يو جسدية يو عاهة عقلية يو معظمهم. ولذلك كلما يبعد الانسان كلما تتلاقح الدماء راح يعطي نوع من النسل اللي يختلف عن هذا النسل المنحصر باسرة معينة. هذا ايضا هدف من اهداف الاسلام بان الانسانية كلها تكون اسرة واحدة وتأخذ الخواص الافضل. لان هو رسالته رسالة عالمية. واراد ان يعمم اللغة ايضا يجعلها لغة عالمية. نفس اللغة اراد تعني. ولذلك الفرد المسلم ما يسعى الا العربية. يصلي بالعربية، يؤذن بالعربية، عقودة باللغة العربية. نعم. هاي يعني مو محاولة قومي من منطلق قومي. لا ابدا. الاسلام ابعد من هذا. الله رب العالمين. والناس بالنسبة الى الله عز وجل كلهم عبيدة. لكن العملية عملية الغاء حواجز. ومن جملة الحواجز اللغة. اللغة اذا توحدت. نعم. اذا توحدت اللغة طبعا راح يكون تمازج اكثر. فارجع للموضوع. الزواج اذا من الايمان كان بها المجموعة من المزايا كثيرة. اولا تقارب الشعوب، امتصاص الحقد والغل من نفوسهم، اعطاء نوع من النسل المميز. يعني قضايا وقضايا اهداف اكو للمشرع الاسلامي. هذه الاهداف أردت. وأهم هالأهداف نبه لي شوية. أهم هالأهداف تحرير العبيد. شلون يعني تحرير العبيد؟ إحدى ان اللي المرأة المملوكة ابنها يتبعها بالرقية، لكن اللي راح يصير شنو من هالزواج؟ راح يصير اذا هي مملوكة وتزوجت حر تصبح ملكيتها متزلزلة بعد، لا تباع ولا تشرى وتظل تقريبا مجمدة الى ان يجي دور ولدها في اخذ حقه، تنحسب على ابنها من ميراثه، تتحرر تلقائيا. يعني هذا منبع من منابع الرق، منبع من منابع العبيد، حرمه الاسلام بالتدريج، لانه ما يقدر يحرمه دفعه واحده. العبيد كانوا يشكلون القوه الفاعله في تاريخ المسلمين. العبيد كانوا هم الفلاحين، هم العمال، هم اللي يشتغلون بكل الاشغال، كل المهن. كان نظام الاجره ما كان موجود، النظام كانوا يديرون منه المواد الاجراء، يعني العبيد ماكو اجراء. فهذول لما يتحررون، اذا تحرروا بطبيعه الحال راح تنحل مشكله كبيره جدا. الاسلام مو هو اللي اوجد الرق، اجى لقى موجود عالجه، ومن جمله علاجه علاجه من هالنوع، من هذا بهالطريقه. استفدت؟ اذا الايه الكريمه تقولهم انتوا اذا ما تقدرون تزوجون من الحرائر لان التكاليف تصعب عليكم، بوسعكم ان تتزوجوا من الاماء وتلغون التكاليف. وهالعملية بدورها راح تأثر على البيوت الباقية، يبطلون عن طلب المهر الظاهر، لانه بداخل اصبحوا الناس بوسعهم ان يزوجون بشيء بسيط. على شنو انا بعد مسلم بالقضية؟ خلي شوية اتوسع. طبعا راح تنعكس على المجتمع وتلغي ظاهرة غلاء المهور والتكاليف. هاي الآية جاءت الى هذا المعنى تعالجه. نجي للآية. ويريد الله، الله عز وجل، ان يتوب عليكم. يتوب عليهم من اي شيء؟ يتوب عليهم من اولا اجحافهم بحق الانسانية وحدة، ثانيا من اتخاذهم اخدان، يعني بتعبير اخر من توجيه الغريزة الجنسية الى الحرام الى الانحراف، ثالثا من عصبيتهم. كل هذا اللي يقول الله يريد ان يتوب عليكم، صدكم على الدرب الصح، على الطريق الصحيح، لكن اللي يتبعون الشهوات يريدوكم تميلون لهم. خلينا نرجع للفصل الثاني من الآية. من هؤلاء الذين يتبعون الشهوات اللي اشارت لهم الآية الكريمة؟ هذول بيهم رأيين. الرأي الاول الرأي السائد، هذا اللي يقولون مقصود بهم الزنات. الزنات شنو هذول؟ هذول اكو التيار، هذا التيار يدعو الى اتخاذ الاخدان، هو الى امتداد بالجاهلية. يقول على شنو الانسان يتقيد بزواج؟ ليش يتقيد بزواج؟ مفروض اكو تكوين طبيعي عند الرجل والمرأة يجمع ما بينهما. هذا هو. اكو بعد ارتباط بعقد ومشاكل وعقد وتكاليف ومجموعة من الاولاد، وتعال ربي هذا وصلح هذا وابتلي باسرة، شنو الدعي لهذا؟ ماكو حاجة. ماكو حاجة على التخلي، لأن دول الأولاد قطعا راح يشدوك إلهم. دول الأولاد راح يحملوك على ظهرك عبء. تتصور أبيات هذا اللي يقول لولا بنيات كجرب القطع رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع بالارض ذات الطول والعرض، وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. يقول انا لو ما هالمجموعه من البنات اللي عندي لكان لي مضطرب واسع بالارض. شوف عندي انا قاعد مثلا في مكان ما اقدر اوفر بيه قوتي، لا اروح اشوف لي مكان واسع. ارض الله واسعة فضاها. طبعا الاولاد يشدوا للانسان ما بشكل. يحملوا عبء، يحملوا تكليف. فذول الدعاة الى التحرر من قيود الاسرة. لكن هذول نسوا شيء واحد. شنو الشيء اللي نسوه؟ هذا نسى ان الان ممكن ان يشبع غريزة ما قول يتمتع بشباب مثلا، او يتمتع عفرا بشكل مقبول. اما اذا تغيرت الشحنة وتجعد الوجه وانحنى الظهر وخانته القوى، من القبلة بعد؟ من القبلة بعد؟ ها؟ اما اذا قعد بالليل يقلب ذهنه وما يم احد، يقلب رأسه ولا يم لاطف يملأ عليه البيت سعادة ولا زوجة تدفئ جو البيت بالعواطف ولا اسرة يمكن ان ينتج من عدها ما يمد المجتمع، هذا طبعا راح يعيش وين؟ هذا يعيش بصحراء. هذا راح يتحول الى شقط المتاع قيمة ما اليه. نبهلي، وهذا ما يحتاج احنا نبهلين عليه. يعني احنا نسأل الله لا يغير علينا نظامنا اسرنا، نظام الاسرة. تروح لاوروبا وشو شو واقعا، يعني انت في اوروبا تقعد يبكيك الوضع لما تعاينه، يبكيك تعاين المرأة اللي ما حد يعنى بها وتعاين الرجل اللي ما حد يعنى به، كأنهم سقط متاع خلاص. هذول لا يمهم أحد، الأولاد كل ما لازم ضربه ورايح، والأم وحدها طريحة بيت أو طريحة مؤسسة من المؤسسات الصحية، والأب كذلك. أصلا ما تلقى أكو نظام أسرة بالمرة. هذا الدفء في الأسرة الشرقية، هذا اشباع العواطف. فهو الانسان مو بس معدة ياكل ونام، لا، الانسان نفس، النفس تحتاج غناها، روح، الروح تحتاج اشباعها. اذا ما اكو اسرة، جو الاسرة المسلمة ما جاء نظام باروع منه ابدا. جو الاسرة المسلمة جو مملوء حنان، مملوء عاطفة، جو انساني، جو اخلاقي. يعني خصوصا اذا صار المسلم يتبع تعاليم المرسومة، الهيكل اللي رسم التشريع الاسلامي لو نتبعه، اعتقد ما في اسرة تعتبر اكثر سعادة من الاسرة المسلمة. فتأمل، المرأة لها مكانتها تأخذ حقها، الرجل الى مكانته يأخذ حق الاولاد لهم حقوق معينة وعليهم واجبات معينة. النظام داخل الأسرة هذا منين يجي؟ يجي عن طريق الزواج، طريق الارتباط. هذا العقد، العقد يخلي للإنسان عند التزام، الالتزام نفسه مسؤول عنه. فدول دعاة التحرر ايش كانوا؟ كانوا يتصلون بالمسلمين يقولون لهم انتوا شلكم بهذا؟ يعني شنو الداعي لهالارتباط الا باسرة والا باولاد؟ وهذه وراها مشاكل، عليها اثار كبيرة، خلصوا تحرروا من هذا. هاي كانت دعواهم، وبالفعل كانوا يأجرون لهذا الغرض، يأجرون لهذا الغرض جماعة من المنحلين. نعم، يعني كانوا اذا طلع الجيش الى القتال يخرجون معهم مجاميع من الجواري ويامروهن بمباشرة جيش المسلمين. يعني هذا اسلوب موجود، الانسانية في مسيرتها كلها تقريبا طباعها متقاربة. من هالنوع هذا كان عندهم. القرآن الكريم يقول ذولا اللي يتبعون الشهوات يردون ان تميلوا ميلا عظيما، تنحرفون عن الطريق الصح. هذا رأي. رأي الثاني لا، ان المقصود بهم اليهود. اليهود ليش؟ اليهود كانوا يحبذوا لهم ان يتزوج الرجل اخته من الاب. نبهلي، الاخت من الاب كانوا يقولون لهم هاي احنا نتزوجها، انتم تزوجوها، خدعي تروح الى اسرة بعيدة، تزوج الاخت من الاب. واعتقد من نافلة القول انا برهد تبطيها احيانا، تلبسها صورة علمية واحيانا صورة اجتماعية واحيانا صورة اقتصادية واحيانا وهي نتيجتها واحدة دعارة مبرقعة. شايف؟ فهذول لما ترجع الى تاريخهم حتى نظرياتهم تلقاها منبعها منبع يهودي. العقدة اللي عندهم هذول اليهود الواقع كانوا يدعونهم الى الزواج من المحارم. والزواج من المحارم الله عز وجل انما حرم لاسباب عديدة. الله خالق العباد ويعرف خواص العباد. خلق بيدة الا يعلم من خلق ويعرف ماذا خلق ويعرف الاثار اللي تترتب على العمل. ولذلك حرم. هذول كانوا يدعوهم ودول بليتنا بي يعني بيهم عبر التاريخ الواقع. يعني صدقني ان بليتنا بهم عبر التاريخ بالفعل. لان فكرهم اخطر الافكار. ولا تعتقد اكو فكر كافح وناضل فكرهم مثل الفكر الاسلامي. اللي طرد افكارهم الفكر الاسلامي الواقع هو اللي طرد افكاره. اعود الى الموضوع. اذا هذول الاثنين زين. هنا لنا ان نسأل السؤال شنو؟ ان هذول الذين يتبعون الشهوات ليش يريدون دول ان يميلوا ميلا عن شنو الشباب؟ المفسرين يقولون اكو اسباب. اولا السبب الاول حتى يخف اللوم عن عاتقهم. شلون يعني يخف اللوم عن عاتقهم؟ لان دول شاعرين ان المجتمع ينبذهم. شاعرين ان المجتمع يأشر لهم بانهم منحرفين. وهذا المنحرف ما يريد وحدة يصير الاشارة عليه والضغط عليه. يريد لاكبر قدر ممكن. نبه لي. اكبر قدر ممكن نعم يشتركوا يا بالموضوع. هذا اللي عنده ما عنده اب معروف. نبه لي. اللي ما عنده اب معروف هذا يحمل على الاباء كافة. هنا يقول لك تقلب المجتمع. تصور يعني مو بس هو لا. انت يقول اذا تتحقق بالمجتمع تلقى معظم الناس نفسي اغلبهم. هشيري شنو هدفه؟ يلوث المجتمع كله. يحاول طبعا هاي العقيدة هاي العقدة شنو الهدف منها؟ الهدف من عده ان يشرك معه اكبر عدد ممكن حتى يقلل لهم عن عاتقه. هاي ترى لها تطبيقات حتى تطبيقات تاريخية ما قول مرنا بالموضوع. يعني انت مثلا تقرأ بالتاريخ فالشاعر افرض هذا الشاعر يدخل بالشام من الشعراء او بالحجاز يوصف وحدة افرض من النساء الاموية. هي بيضاء مثل لؤلؤة الغوار صيغت من جوهر مكنوني واذا ما مسستها لم تجدها في نساء من المكارم دوني ثم خاصرتها الى القبة الحمراء تمشي في مرمر مسنون. طبعا هذا في بلاط من هالنوع. مثلا تجي الى بلاط العباسيين تلقى عليا تشكل في مساحة كبيرة. عليا نعم تشكل اخت الرشيد ابنة المهدي اللي اشر الى ابو فراس منكم عليا ام منهم وكان لكم شيخ المغنين ابراهيم ام لهم. تجي مثلا تلقى عند آل الزبير رملة مثلا من النوع. ما احب شوية انا في هذا الشهر الكريم افتح يعني اضع ايدي على مواطن جيف ما لي شغل بيها. لكن هاي موجودة. لما كانت هاي موجودة شلون يعوضون عنها؟ عوضوا عنها بجعل التركيز كله عليمن على سكينة ابنة الحسين. شايف؟ انت لو شايف دول لا يمرون هذا ابو الفرج وشم واحد مقتدين به يصور لك ما عندما يتحدث عن سكينة ما كانما يتحدث عن وحدة رامية ببيت نبوة وبنت الحسين نعم وعليها غسل ستار العفة. اخر هاي بيت سيد شباب اهل الجنة، هاي بيت رسول الله، بيت الاسرة، هاي اخوها زين العابدين اللي اذا جن عليه الليل وقف بالمحراب لا يتحرك منه الا ما تحركه الريح نضو من العبادة. اسرة كلها من هالنوع جن، ومتزوجة هي من ابن عمها يوم الطف. طيب بها الجو اخر مو اكو مناسبة حكم وموضوع تجدون انه ما يتحدثون عنها كأنه ما يتحدثون عن امرأة عايشة بها الاجواء، كأنما يتحدثون عن امرأة عايشة في احدى العواصم الغربية وفي حي من الاحياء المنحلة. شيء غريب يعني، غريب يعني، ادب مكشوف واشعار تتضمن ملامح منحلة ومواقف عجيبة غريبة. هذول ما ادري شو يقولون لله عز وجل، هذول لو عندهم كرامة ما يتدنون الى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله البيت الكريم ويحاولون ينشبوا له المعنى. اتخطر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لما صار حديث الافك مع عائشة، الامام علي عليه السلام يقول للنبي ان الله طهر نعلك فكيف لا يطهر عرضك. اتأمل ان البيت هاي الاسرة ما يمكن يتدسس إلها اللون من الكلام، يعني مو استحالة عقلية، ما أريد أقول مستحيل عقلا، لكن مستحيل عادة. أكو حكم وموضوع، هاي عايشة بها الأجواء، بيجوا أجواء بني هاشم، الأجواء دول أيديهم على رقاب سيوفهم. بنفس الوقت احنا نعرف عمر بن أبي ربيعة شبت بامرأة من آل الزبير لحقوه أرادوا ذبح قتله، وبني هاشم دول اللي المفروض أنهم يشكلون القمة في التقاليد ممكن يسمحون إلى امرأة منهم فاتحة بابها للشعراء وهالكلام وهالأبيات؟ بس المحاولة منين جاية؟ أكد عليها البلاط الأموي والبلاط العباد. ليش بس احنا؟ خلوا نحب دولة ويانا، ها؟ ترى اكو محاولات من النوع كثيرة. نعم محاولات، يعني مثلا تستغرب انت، انا الخطر مرة اشرت لك قلت لك واحد من المؤرخين هذا يمر بالامام زين العابدين يقول امام زين العابدين كان يلعب الشطرنج، وليه شلون استنقال واحد يعني غريب يعني وجه الى هذا الرجل اللي ليلة ونهارة كل عبادة وصلاة وبكاء وتضرع ومأساة الطب بتعيش وياه. ليش؟ لانه هذا ينتمي الى واحد يبيح لعب الشطرنج. نعم فشلون ذاك؟ خلي حب شوية هذا على عاد قوية يخلي زين. والحقيقة هو حط وياه اثنين ثلاثة مو بس هو. فالمهم ارجع الى الموضوع، ان هدف هؤلاء ذولا يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، هدف تخفيف اللوم عن عاتقهم وحده. والهدف الثاني ان المصيبة اذا عمت هانت، واذا كانت مصيبة عامة هانت. المفسرين يعلقون عليها تعليق رائع في مجمع البيان، يقول الرواية اكو من حرق كدشه يود ان تحترق اكداس الناس. الكدش شنو هو؟ الكدش يعني المكان اللي يحطون به حبوب، اللي يحطون به حبوب حنطة مثلا او رز. هذا الكدش يقول اذا واحد احترق كدشه، اذا احترق مكانه في مزرعته كدشه احترق، هذا يود ان يحرق الناس كلها. يرد ان ليش بس هو واحد احترق؟ ما نشف هاي الظاهرة موجودة في القرآن الكريم، ما يفوت ان يلمح الى هذا المعنى. يقول ذول اللي يتبعون الشهوات يردون منكم ان تميلوا ميلا عظيما. فعل هو هذا ميل كبير واقع عظيم هذا الميل، لان الانسان اذا انحرف عن الفطرة انحراف عن الفطرة رجيع على المجتمع. انت بدلا من ان توضع النطفة في بالجو الحلال راح تنوضع بالجو الحرام. اولا راح يضيع على المجتمع، يضيع عليه مجموعة من ابنائه. ثانيا راح ينتشر به العهر والفجور. ثالثا راح تجري بكرامة الانسان، لنرجوك هذا الانسان اللي عنده اموال ويمكن بامواله يشتري الاعراض، هذه الاعراض اللي يشتريها منين؟ مو جاية من الحيط، هاي بيت اسرة ام بيت بيت، بيت اسرة، يو اكو هدف، يو تربية فاسدة، يو جوعانة انحلت. تجي تشيء الى الناس، تنشر الفحشاء والمنكر. اي ميل عظيم اعظم من هذا الميل؟ هذا واقع ميل يعني عظيم. انتقلت الآية الكريمة، قالت يريد الله ان يخفف عنكم. بيش يخفف؟ يخفف اكو ثلاث آراء. راي ان يخفف عنكم في موضوع الاباحة بزواج الاماء، انه انتم بدلا من ان تكونوا مكبلين بها القيود، بدلا من ان يضع عليكم قيود معينة، لا، اعطاكم طريق واسع، وهذا الطريق الواسع يقدر الواحد من عندكم ان يسلك الطريق يعطف روحه. يعني المقصود هنا اباحة الزواج من الاماء، عدا الحرائر، ملك اليمين، يعني طرق الزواج الاخرى المشروعة الله عز وجل يخفف بها عنكم. يعني انتم ما عندكم فرد موضوع يشكل عليكم باب مغلقة، لا، يفتح لكم الباري باب. هذا راي يريد ان يخفف. الراي الثاني، لا، يريد ان يخفف عنكم مو بموضوع الزواج من الإيمان، لا، يعني بجميع التكاليف الشرعية. شلون يعني؟ احنا ما عندنا الآن تكليف حرجي أبدا، يعني ميزة الشريعة الإسلامية ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحكم الحرجي منفي تماما. ليش؟ لأنه الله عز وجل عندما جاب الأديان، أنزل الأديان، ما يريد يحط عناق الناس سلسلة أبدا، ما يريد يخرب الناس، جاب الدين ينظم، ما جاب الدين يخليه حمل على ظهر الإنسان، لا، يريد يخفف عنه. ولذلك انت تلقى التكاليف كلها ينتقل بها الإنسان من الأصعب إلى الأسهل. يقدر يصلي واقف، صلى، ما يقدر يصلي واقف، يصلي هو جالس، ما يقدر يصلي هو جالس، يصلي هو مضطجع، ما يقدر يصلي هو مضطجع بس يستحضر معنى الصلاة بقلبه، معنى الصلاة يستحضرها بقلبه. اذا ملاحظ شلون يمشي ويا الاسلام، يمشي ويا الى اقل المراتب حتى لا يشكل عليه حرج ابدا. اي تكليف من الصلاة اعظم التكاليف، وموقف الاسلام منها هكذا. يشكل عليه الصوم حرج مثلا بداع عطاش، يعطش ما عنده داء مرض يسبب له العطش، نعم، يبيح لك ان يفطر، بس يكون يتأكد ان عنده المرض. زين، يعجز رجل كبير السن مثلا لا يقوى، ما يقدر يتحمل يشكل عليه حرج، قطعا يسقطه عنه. اي تكليف من التكاليف، نبهي، حتى التكاليف المالية، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، حتى التكليف المالي حسب الوسع. يعني يقدر له واحد يقدر يتقرب الى الله عز وجل بهذا الشهر بطعام كثير مثلا، بإنفاق كبير. واحد يقول للنبي اتقوا النار ولو بشق تمره، واحد قالوا له يا رسول الله مو كنا احنا نقدر نفطر الناس، انت تقول خلي كل واحد منكم يفطر اخاه. قد يكون احنا ناس بعضنا ما يمتلك الا ما يشبع به نفسه. قالهم النبي صلى الله عليه وآله الأمر يتعلق بالكيفية مو بالكمية، يعني المهم أن يكون عندكم في نفوسكم عامل الرحمة، عامل التقارب، التراحم، يا يعني ما تقدر تقدم له وجبة طعام شهية، ممكن تفطر على تمرة على ماء. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا في واقع الأمر أن كل التكاليف الله عز وجل يريد أن يخفف عنا بها. ورأي ثالث قريب من هالمعنى. ثم انتقلت الآية، شفت بالله هذا المقطع الأخير، قالت وخلق الإنسان ضعيفا. هذه يحملوها المفسرين على معنيين. المعنى الأول أن الإنسان ملاك الضعف، يعني أول ما يخلق يخلق ضعيف، ومن يطلع أيضا يطلع ضعيف. أول ما يخلق ضعيف شلون؟ تجاهد هذا الطفل عندما يقع ما عنده قدرة على الاستواء والحركة، لا يقدر يقعد ولا يقدر يمشي، يحتاج أن تحمل الأيدي، يحتاج إلى مهد، يحتاج إلى حجر يحنو عليه، ما يستطيع أبدا. يعني ملاك الضعف، ينولد وهو ضعيف، ينولد وهو أشبه شيء بالخرقة، يحتاج إلى أن يرعى ويعطف عليه إلى أن يأخذ في مراحل النمو ويتماسك ويتعلم هاي مهارة المشي، يقدر يقوم يتنقل بالحركة يمشي. طيب إذا هو ينخلق ضعيف، ينخلق ضعيف، وينخلق أيضا بالإضافة إلى خلق ضعيف أيضا ذهنيا ضعيف، لأن معلومات ما عنده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، فهو ضعيف من ناحية علمية وضعيف من ناحية جسدية. ومن يطلع من الحياة، إذا الله قدر له أن يعيش بها الحياة، وكما بدأنا أول خلق نعيده، شلون إجا للدنيا ضعيف؟ أيضا نفس الشيء ضعيف. يعني إذا كان أول الأمر وقع ما يقدر يقوم، إذا امتدت بأيام العمر ما يقدر يقوم، هم نفس الشيء، يحتاج إلى أن يمد يده إلى الآخرين. وأنا أكثر من مرة قلت لك إذا الله عز وجل يريد يرحم لواحد يطلع شوية منه عزيز، لا يخليه ذل، ها؟ يعني لا يخليه مضطر، يا فلان جايبني، يا فلان جيب لي مية، ويا فلان ويا فلان، هذه تصبح الحياة عبء. في الواقع إذا رحم الله عز وجل عبدا ما يرجع إلى أرض للعمر، وإنما يأخذ عزيز، وإذا أخذ عزيز يطلع قرير العين، وإلا هو إن ولد ضعيف يحتاج إلى إيد تحمله ويحطه بكاروك ويطلعوه، هم إيد شايلته وهم شايلي، لكن مو كاروك، شايلي بنعش، ها؟ وهزة المهد في أيدي قوابلنا كهزة النعش عند الحمل أحيانا، والعمر حبات وأسلاك تفرقها أنفاسنا وصفيح اللحد مأوانا، هاي النتيجة، ها؟ فهو ضعيف، ملاك الضعف، بس هو قوي بيش؟ هو قوي الواقع، قوي بعقله، قوي بإمكانات الذهنية. زين هذا رأي خلق الإنسان ضعيف. رأي الآخر اللي لا عليه أغلب المفسرين أن خلق الإنسان ضعيف يعني بالنسبة للغريزة، لأن هو يحكي عن الغريزة الجنسية، ها؟ يقول الإنسان إذا هالغريزة ضعيف. خلي اقرأ لك فد نص ادبي، هذا واحد من خلفاء العباسيين، يقول ملك الثلاث الان شاك عناني وحلن من قلبي بكل مكاني، مالي تطاوعني البرية كلها واطيعهن وهن في عصياني، ما ذاك الا ان سلطان الهوى وبه قوينا اعز من سلطاني. تتأمل المرأة لما ترجع إلى التاريخ تلقى كثير من الرجال اللي يعتبر نفسه قهار صرعته امرأة، إيه؟ هذا لأن غريزته ضعيف، يعني هو كائن ضعيف تتغلب غريزته على إرادته، لكن ضعيف مو معناه ان هذا الضعف اللي بيه ينتهي الى درجة بحيث ما يقدر يسيطر على الغريزة، معناه بعد ما يصح تكليفه اذا وصل لها الحاج، يعني الله ما يمكن يكلفه بعد لانه يصبح عاجز ما يكلف. ها؟ والله عز وجل عندما يكلف المطيق اللي عنده طاقة القدرة شرط في الاستطاعة. زين؟ اذا في مثل هالحالة يقول الواحد من عندكم لا يكون امام غرائزه ضعيف. يعني تلقى بعض الناس الصرعة شنو غريزة البطن، اذا شاف لا اكل يبيع كرامته من اجلها. نعم؟ بعض الناس الصرعة الغريزة الجنسية، بعض الناس الصرعة غريزة الجامع. الانسان انخلق ضعيف تأثر عليه الغرائز وبالذات غريزة الجنس. ولهذا صاحب المشرع الاسلامي شدد بالنسبة الى الرجل، لا يخلون رجل بامرأة لان الشيطان ثالثهما. يعني يكون اكو عفة. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. المفروض يمنع اي وسيلة من الوسائل اللي تؤدي الى الانهيار، لان هاي الغريزة عنيفة وبالفعل تعبث بكيان الانسان. طيب اذا شنو المناعة منها؟ المناعة عنها التربية الخلقية، التربية الدينية. تأمل انت، احنا حتى الاخت مع الاخ المشرع الاسلامي يأمر في سن معينة ان نفارقهم بالمضاجع. البنت بمجرد ان شوية تنهض والولد خلاص فرق بيناتهم بالمضاجع، ما ينامون بمضجع واحد، بوشادة واحدة. هذا بغرفة، هذه بغرفة، ان امكن، واذا لا ما امكن تفريقك بالمضجع لئلا تتربى عندها المشاعر قد ينحرف. هذا جانب. جانب الاخر التربية الخلقية، ايصاء بان يغض النظر، النظر سهم من السهام المسمومة، العلاقة يجب ان تقوم على شكل معين. كلها شنو المراد منها؟ خلق المجتمع العفيف النظيف اللي لا ينزل الى حمأة الجنس وينتهي به الامر الى الانحدار. هو هدف بعد من الاهداف اللي تنقضي على تأثير هذا الزواج. الزواج يبقى كأن الآية تقول وخروا هالعقبات، خلوا الانسان يشبع من الطريق الحلال حتى مجتمعكم يبقى متماسك نظيف لا ينحل. لان المرأة الصالحة من نعم الله. يعني انا اكد لك ان جملة من النساء وقفنا الى جانب ازواجهن موقف ادوا بي رسالة من اروع الرسائل. لما نرجع الى تاريخنا وقفت المرأة الى جانب الرجل في اداء رسالات من اعظم الرسالات. وخلي نشوف نموذج من هذا الليلة في واقعة الطرف. الحسين سلام الله عليه يوم 9 من المحرم صعد على المنبر وجمع اصحاب ذول المجموعة اللي كانوا وياه، قالهم اصحابي ان القوم يريدوني ولو ظفروا بي ذهلوا عن سواي. ترى مو يمكم هم انا الهدف. انا ما احب ايضا واحد من عندكم يعرض نفسه الى الابادة. هذا الدرب الطريق غير خطير والليل شتير والوقت غير هجير. كل واحد من عندكم يقدر يطلع ياخذ بيد واحد من اهل بيتي ويروح حيث احب. هاي وحدة. والثانية ان نسائي تشبى. ترى ان النساء اللي عندي الله كاتب عليهن ان ينسبن. فاخشى على نسائكم الشبي. انتوا لا تعرضون نسوانكم الى الشبي. ليش؟ اللي يقدر ياخذ زوجته وينصرف، انتوا في حلم بيعتي. قام علي بن مظاهر الاشدي جائلا الى خباءه. تلقته زوجته، هذا كانت اهله وياه. تلقت، قالت ما ورائك؟ قالها اسمعت خطاب الحسين؟ قالت تفصيلا ما عرفت لكن سمعت هم هم. شنو قال؟ ما ادري. قالها الحسين يقول ان نسائي تشبع واخشى على نسائكم الشبي، وانا جيت بعد كلمة الحسين أحب أنا خيرك ترجعين إلى أهلك. لما سمعت ذلك ضربت رأسها بعمود الخيمة قالت يا ابن مظاهر أيسرك أن تسلب زينب رداءها وأنا يسترني ردائي أيسرك أن تسلب سكينة قرطيها وأنا يزينني قرطاي. لا والله لا حتى ألقى ما تلقى عائلة الحسين. شنو اللي تجي أنا أشاركهم بالسراء والضراء؟ هذه هاي زوجة علي بن مظاهر وياها مجموعة من النساء سبب المشكلة لزينب يوم الحادي عشر لما جيء بالنياق الهزل. وهي عندها نساء اجانب شافت النياق اللي جاي بيها قليلة وزيادة على قلتهن دنها النساء ازواجهن راحة واولادهن راحة زيادة على هذا يمشن على رجليهن. لا قامت تركب النساء الاجنبيات حتى اذا النياق قليلة المشي يوقع عليها وعلى اخواتها. هي مؤهلة لحمل المصيبة. اخذت تركب النساء الاجانب وبالفعل وقع المشي عليها وعلى اخواتها. لهذا مرت شاعية على قدميها الى ان قاربت جسم الحسين بالمعركة اختنقت بعبرتها. وحقك له يا خيروني امشي تخيرت البقى وياك ابجي وانتحب واغطم انصب ماتمك وانعاك دوم ولا السرور اعدم وطيح نوح بنوح طير الدوم مثل لا نحيت ما ناح خويا يا تعالي هل حسين ما تنشد بعيد عني يا نور الذي بالعين يا صبيها يا السقاط مني. لاحظها الامام السجاد شافها تريد ان تلقي بنفسها على جسد اخيها قال عمي ارحمي حالي ارحمي ضعف بدني. عند ذلك ودعت اخاها عن بعد ودعت قلبي يا عيوني يردون عنك ياخذوني من الضرب وارمان امتوني انا عادها لولا يسمعوني مش الدهر يا وما الطب اعمى فلم يدع عماد الله الا وفيه تعثر وجه الشمال مزرعة ببيداء قبرة ولم تدري قبل الطفح